الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم أن مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تشمل الشبهة الحكمية تشمل الشبهة الموضوعية، وأن التوهم القائل بأن الشبهة الموضوعية خارجة عن مجرى البراءة هو غير صحيح، وأن الأصل العملي يتمسك بالأصل العملي في الشبهة المصداقية ولا يتمسك بالأصل ولا يتمسك في الأصل اللفظي في الشبهة المصداقية. هذا كله تقدم. الآن نصل إلى مستند قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنه عند الشك في التكليف في الشبهة الحكمية والموضوعية ذهب المشهور إلى التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان خلافا لمسلك آخر وهو حق الطاعة. الآن مستند المشهور، فهناك عدة محاولات للاستدلال على هذه القاعدة، أهمها ثلاثة محاولات. محاولتان للمرزا النائيني يستدل على قول المشهور، ومحاولة للشيخ العراقي يستدل على قاعدة المشهور المحقق الأصفهاني للعراق. المحاولة الأولى للمحقق النائيني يقول: التكليف من المولى إنما يحرك العبد بوجوده الواصل لنا الذي نعلمه، أما التكليف لا يحركنا بوجوده الواقعي إذا لم نعلم به. لو فرضنا يوجد تكليف المولى واقعي ونحن لا نعلمه، لا نتحرك، إنما نتحرك إذا وجد تكليف وصل إلينا وعلمنا به فنحن نتحرك، كما هو الأمر في الأغراض الأخرى. مثلا يضرب هذا المثال يقول: لو وجد أسد وراءنا، هذا وجود واقعي، لا نتحرك ولا نهرب، إنما نهرب منه إذا علمنا به. فالذي يحركنا للهروب هو العلم بالأسد لا بوجوده الواقعي. التكليف أيضا كذلك، إذا علمنا به نتحرك، أما بوجوده الواقعي لا يحركنا. هنا لا نعلم بالتكليف، شك في أصل التكليف، إذا لا نتحرك. افترض أن التكليف الواقعي موجود لكن لا نعلم به، كالأسد إذا كان موجودا ولا نعلم به، لا نتحرك ولا نفر.
شك بوجود الأسد هم يخلينا ليش
ما... ما... ليش؟
شك حكمنا أسد حلقة
إيه؟ يعني علم ماكو.
إيه بس إذا شكنا هم أغادر الموضوع.
لماذا يغادر؟ ماكو علم.
شك إذا عندي شك.
شك لا يوجب الفراغ. نعم؟
احتمال
ايه؟ احتمال يعني علم ماكو.
بس انا احكي قد اكو اسد 1% ل 20%
شو؟
لا شيء 50%
مع عدم العلم مفروضنا علم ماكو، بس احتمال انه صدر التكليف لم يصل الينا، هذا الاحتمال يعني علم ماكو.
علم بكل اقسامه، الشك والظن
لا 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 مو علم،
لا مو علم، لكن هو يريد يقصد به العام
إيه؟
الكل.
يعني الان احنا اذا شككنا في وجود قنبله في سوق الكبير ما نتحدى، الان الاحتمالات موجوده في كل مكان، احتمال اكو ارهابي، يعني ما نمشي.
شيخنا قوة المحتمل
صحيح
قوي.
شوفوا هذا احتياط، هذا احتياط حسن، اما واجب شوفوا الان لما احنا نحتمل، تحتمل ان تنضرب بالسياره من تطلع، ما تطلع من البيت،
لا يعتد به احتمالات، لا يعتد به
احتمال موت، موت تضربك سياره تموت، احتمال من تطلع الكربله تنضرب، هذا احتمال موجود، او لا ان نروح انسان ليله الجمعه كربله تنقلب السياره تصطدم السياره، ارهابي بالطريق موجود، مسلحين يسرقون، هذه الاحتمالات موجوده، ما نتحرك ما نطلع من البيت، شلون حكي هذا؟
في بيحتمل هذا سم او مواد، احتمال
25
ابتعد عنها حتى
شهر 25 ساعه 25
من الشكل.
خب احتمال تاكل يصير اسهال من هذا الاكل، متى اكون احتمال ان هذا الاكل مغصوب، متى اكون احتمال ان هذا الاكل مغصوب، احتمال انه اذا تاكل تصير وياك سكته قلبيه، متى اكون شنو الاحتمال يعني تتوقف الحياه، تتوقف الحياه. إذا نحتمل كل الآن أنا أحتمل أنه من أطلع من الله أنضرب طلقة ما أطلع من المسجد شلون يصير؟ احتمالات الإنسان يموت ينضرب يصطدم كذا ينزل من الدرج يوقع ما ينزل من الدرج هو احتمال موجود احتمال يا أخي شلون يصير الإنسان تتوقف الحياة تتوقف الحياة. إذا هكذا يقول المرزى النعيمي، إذا إذا نحتمل وجود شيء ولا نعلم به لا نتحرك للفرار إذا احتملنا وجود الأسد، إذا لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح، هذا ما يقوله المرزى النعيمي. المرزى النعيمي عد هذه القاعدة من القضايا التي قياساتها معها. طيب المناقشة، نحن نقول أن وصول التكليف حتى إذا وصل التكليف حتى إذا علمنا به هذا لا يكون محرك، حتى إذا علمنا بالتكليف ووصل التكليف إلينا هذا لا يكون محركا. لماذا؟ لأن إذا وصل التكليف يجي حكم العقل، وصول التكليف وعلمنا بالتكليف موضوع بحكم العقل بوجوب الإطاعة، ليس إلا إذا علمنا بالتكليف يأتي حكم العقل بوجوب الإطاعة. تحرك شنو؟ تحرك الذي يحركني هو الخوف من عقاب الله، الطمع في الجنة هذا يحركني، وإلا علمي بالتكليف هم يحركني. أنا شقد ناس يعلمون بوجوب الصلاة ما يصلون، شقد ناس يعلمون بوجوب الصوم ما يصومون، بس الذي يحرك الإنسان الخوف. إذا يعتقد بالجنة ويعتقد بالنار ويعتقد بالعذاب يتحرك. إذا حتى وصول التكليف لا يكون سببا للتحريك، إنما وصول التكليف يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة، والذي يحرك هو الخوف، الخوف من عقاب الله والطمع في الجنة. على هذا سيكون القول بأن وصول التكليف يحرك العبد هو كلام غير دقيق أو كلام مجازي، وصول التكليف لا يحرك العبد. ثانيا، عدم اقتضاء الحكم للتكليف بوجود الاحتمال والظني وأن المحرك هو التكليف بوجوده الواقعي المعلوم، واقع المعلوم ها إذا علم به الإنسان، هذا كله إذا أسقطنا حق الطاعة. إذا قلنا حق الطاعة مو واجب، نعم هذا ينمو ويكون مقبولا. يقول العلم بالتكليف مثلا كما قال المزن هو الذي يحرك، لو فرضنا قبلنا هذا العلم به، أما الظن بالتكليف واحتمال التكليف لا يحرك العقل. إذا هذا قبلنا فهو فرع عدم حق الطاعة، وإلا إذا حق الطاعة موجود يقول احتمال التكليف أم يحرك، الظن بالتكليف أم يحرك. إذن هذه المقالة من المرزى النعيمي هذه هو فرع عدم شمول حق الطاعة لله تعالى للتكاليف الاحتمالية والمضمونة. فمن يقول بحق الطاعة يقول التكليف الاحتمالي والمظنون أيضا يحرك. احنا قلنا حتى العلم بالتكليف أما يحرك، العلم بالتكليف يوجد موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة، أما يحرك والخوف، الخوف من عذاب الله. طيب هذا تقريب للبراءة أبطلناه. التقريب الثاني من المرزى النعيمي يقول نحن نستشهد بالأعراف العقلائية، نقول أن الآمر في المجتمعات العقلائية، الآمر افرض رئيس جمهورية، افرض رئيس معمل الذي له سلطة وولاية على عماله. هذه في هذه المجتمعات العقلائية الآمر هل يعاقب مأموره على أن المأمور خالف أمره الذي غير الواصل إليه؟ هيجي افترض رئيس المعمل رئيس الجمهورية أمر شخصا وأرسل واسطا لتبليغه، هذا الواسطة ما بلغ ذاك، أرسل شخصا السيد أرسل شخصا أن تباشر بالثمانية عام، هذا الواسطة ما بلغ، الواسطة ما بلغ، كم شوف الطريق اختطفوا. الذي يجب أن يأتي بالثمانية ما أجى، فهل الآمر يعاقب هذا إذا ما أجى بالثمانية؟ أجى بالثناعش. قال ليش ما أجيت بالثمانية؟ قال ما حد قال لي. قال فلان أرسلت له، قال ما وصل إلي. تبين الواسطة مفقود. يعاقبه يسجنه؟ يقول لا ما يسجن. فالآمر في المجتمعات العقلائية لا يعاقب مأموره ويقبح معاقبة مأموره على مخالفة المأمور لتكليف المولى غير الواصل إلى المأمور. يقول هذا هو برهان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طيب هذا الدليل الذي ذكره المرزان نحن نقول يحتاج أن نتعدى من المولويات العرفية العقلائية إلى مولوية الله. نقول مولوية الله علينا كمولويات العقلائية العرفية، نتعدى يعني نريد نقول الله ما يعاقبنا، نريد نقول الله ما يعاقبنا إذا خالفنا تكليفه غير الواصل إلينا. هذا يقول المرزنين، يقول المولى ما يعاقب العبد ماله على مخالفة العبد للمولى لتكاليف المولى غير الواصلة. المولى العرفي لا يعاقب، إذن إحنا كلامنا وين؟ أن الله ما يعاقبنا. إذا كنا نتعدى من هذا المورد الذي هو الموالي العقلائية إلى الموالي إلى مولانا الحقيقي، إلى مولوية الله تعالى، بأن نقول الله أيضا سيد العقلاء، الله رئيس العقلاء، فما يصدق على مجتمع العقلاء يصدق عليه لأنه رئيس العقلاء. طيب مع هذا نقول هاي النظرية من المزنعين أيضا لا تفيد. ليش؟ إحنا نريد أنت تقولون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية من مدركات العقل العملي. شو الآن رحتوا إلى القضايا العقلائية، قضايا العقلائية، هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان المشهور يقول قاعدة عقلية من مدركات العقل العملي، إذن ليست مستندة من الجعل العقلائي. هذا الجعل العقلائي سيرة عادة قريحة، احنا نريد نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية مدركة العقل العملي، أو نريد نقول سيرة عقلائية نابعة من العادة والقريحة العقلائية. هنا شو الدليل مع المرزنائي صار أهل قاعدة قبح العقاب بلا بيان عادة عقلائية وإنما ومجتمع عقلائي يقول بهذه المقالة. إذن اختصاص حق اختصاص أن حق الله علينا فقط في المعلومات المقطوعات العلمية، هذا يكون يصير دليل حكم عقل عملي مو دليل الجعل العقلائي. هذا صار دليل جعل عقلائي، لأنه إذا ثبت اختصاص حق الطاعة لغير الله للموالي العرفيين بالتكاليف القطعية بالجعل العقلائي، فالتعدي منهم إلى طاعة الله لأنه سيدهم هذا راح يثبت البراءة الشرعية مو العقلية التي دليلها حكم العقل العملي، راح يثبت أنه أكو سيرة على رفع ما لا يعلمون، سيرة على ما رفع يصير رفع ما يصير دليل على البراءة الشرعية. إحنا اللي تقول قبح العقاب بلا بيان نريد دليلا من الحكم العقلي العملي. أنت تروح تسحت إلى الأعراف العقلائية والقواعد العقلائية، مجتمعات العقلائية. إذن راح تصير سيرة على البراءة الشرعية. إحنا وين البراءة الشرعية؟ إحنا الآن بالبراءة العقلية. البراءة العقلية يكون يصير دليل عقلي، مو أي أولا. ثم لو سلمنا أن حق الله علينا فقط في التكاليف المقطوعة كما يقول المشهور، هذا لو قلنا مدركات عقل عملي. خب نقول لو فرضنا أن هذا واحد قال يابا هذا يقول بحسب الجعل العقلائي في المجتمعات العقلائية، يعني عقل يحكم، مو مقصود السيرة عقلائية وعادة وقريحة، عقل يحكم. لو قلنا هذا من مدركات العقل العملي، العقل العملي يقول أن المولى العرفي لا يحق له أن يعاقب عبده على مخالفة تكليف المولى إذا لم يصل التكليف إليه. هل مقصودهم من الأعراف العقلائية بما هم عقلاء، يعني عندهم عقل. لو فرضنا هذا من مدركات العقل العملي، نقول خب الله أيضا بما أنه سيد العقلاء يدرك هذه القضية بعقله العملي، يعني هو هم يقول الله سبحانه وتعالى يقول اختصاص حق الطاعة بالمقطوعات. خب في الموالي العرفيين اختصاص حق الطاعة بالمقطوعات في الموالي العرفيين، ولكن أين مولوية الموالي العرفيين أو مولوية الله سبحانه وتعالى؟ هنا أكو خلاف. إذا كان العقل العملي يحكم في الموالي العرفيين أنه لا يتمكن أن يعاقب عبده على مخالفة تكليف السيد مع عدم وصول التكليف، يقول أخو الله أيضا سيد العقلاء أيضا يقول الموالي العرفيين لا يتمكنون أن يعاقبوا عبيدهم على مخالفة تكاليف المولى الغير الواصلة. خب الله من يقول بما أنه هو سيد العقلاء، يعني هو رئيس العقلاء، العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون في الموالي العرفيين ما يقدر المولى يعاقب. خب الله يقول في الموالي العرفيين، لكن نحن نتكلم في مولية المولى. مولوية المولى شروطها غير شروط مولوية الموالي العرفيين. الله سيد العقلاء مثلهم، أي مثلهم بما أنه سيد العقلاء يقول الموالي العرفيين ما يقدرون يعاقبون عبيدهم على مخالفة أوامر السادة غير الواصل. خب لكن هذا غير اختصاص حق طاعة الله، وهي مولوية حقيقية مو جعلية، حق طاعة الله فقط في التكاليف المقطوعة، هذا يثبت حق طاعة الموالي العرفيين في المقطوعات. الله هم مثل الناس يدرك هذا أن حق طاعة السادة العرفيين موالي غير الموالي العرفيين بهالحد، أما طاعته هو أيضا بهذا الحد، هو رئيس العقلاء، إذن يحكم بما يحكم به العقلاء، حكم العقلاء خاص هنا في الموالي العرفيين، أما إحنا نتكلم في مولوية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا البيان الثاني من المرزى النائمي إما يدل على البراءة الشرعية، ونحن كلامنا في البراءة العقلية إذا قلنا أن الأعراف العقلائية ليست حكم عقل عملي، إذا قلنا هذا هم حكم عقل عملي فنقول هذا هم ما يدل على أن الله هم مثل الموالي العرفيين، لأن مولوية الله مولوية أخرى أوسع أكبر. فإحنا نريد نقول مولوية الله مخصوصة بالتكاليف المعلومة للبشر، بينما احنا رحنا جبنا دليل على ان مولوية العرفيين مخصوصة. اذا هذا ما فيه. المحقق العراقي عنده المحقق الاصفهاني عنده دليل على البراءة الشرعية، خلاصة هذا الدليل يقول كل احكام العقل العملي مردها الى قضيتين، قبح الظلم وحسن العدل. كل أحكام العقل العملي ترجع إلى هاتين القضيتين. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، إذا قامت الحجة بأنه هذا نجس شربناه، ما مخالفة ما قامت عليه الحجة، إذن خرج هذا الذي خالف ما قامت عليه الحجة عن رسم العبودية. هذا فرد عبد عاصي خرج عن العبودية. إذا قامت الحجة على وجوب صلاة ما وخالفنا خرجنا عن زي العبودية، هذا ظلم، ظلم للعبد من العبد إلى مولاه. إذا قامت الحجة على العبد في وجوب شيء أو حرمة شيء وخالف خرج عن زي العبودية وظلم المولى، هذا يقول نعرفه. إذن يستحق العقاب والذنب في هاي الصورة، مخالفة التكليف الذي قامت عليه الحجة. أما إذا خالف تكليفه، تخالف تكليفه المحتمل لم تقم عليه الحجة، يحتمل أنه هنا تكليف لم تقم عليه الحجة، هل خرج عن زي العبودية؟ هل يكون ظالما؟ هل يعاقب؟ فعندنا شيئين، حكم قامت عليه الحجة، حكم المحتمل لم تقم عليه الحجة. في الحكم الأول الذي قامت عليه الحجة، إذا خالف خرج عن زي العبودية فهو ظالم للمولى يستحق العقاب. أما هنا هم ظالم للمولى هم يستحق العقاب، إذا خالف تكليفا محتملا لم تقم عليه الحجة، هم يصير هذا هم هذا هم ليس سالكا طريق العبودية، هذا خرج عن طريق العبودية، يعني يخالف خرج عن، ما خالف هنا مخالفة ماكو احتمال، هم خرج عن زي العبودية، هم ظلم المولى، هم يستحق العقاب. يقول لا، لا ظالم للمولى، لا خارج عن زي العبودية، لا يستحق العقاب، إذن لا موجب للعقاب في الصورة الثانية، لا موجب للعقاب، بل العقاب من المولى في الصورة الثانية قبيح، إذن ثبت قبح العقاب بلا بيان. الظلم هذا المولى ليش يعاقب هذا؟ هذا ما وصلت إليه الحجة، المفروض أكو تكليف ما وصلت الحجة، يقول له أنت خرجت عن زي العبودية، ما خرج أنا بخدمتك، خل أفهم التكليف أمتثل، ما علمت هنا التكليف، أنا لم أخرج عن زي العبودية، أنا لم أظلمك أيها المولى، إذا عاقب المولى يقول أنت ظالم، ليش تظلمني على شيء أنا ما لا أعلم به، ما خالفتك أنا، المخالفة تكون عند العلم بالتكليف، يصير مخالفة، يصير عصيان، يصير عقاب، يصير ظلم من العبد المولى، أما في هذه الصورة ما يعلم التكليف، فصحيح يحتمل، ما يعلم، إذا لم يخرج عن زي العبودية، لم يكن ظالما للمولى، إذا المولى إذا ضربه وعاقبه يصير قبيح، وهو بمعنى قاعدة قبع العقاب بلا بيان. هذا الكلام من المحقق الأصفهاني يرد عليه، كن يرد عليه أن تعليل نفي الظلم على مخالفة التكليف الاحتمالي، يعني العبد إذا خالف التكليف الاحتمالي ليس بظالم لأنه لم تقم عليه الحجة، متوقف على دعوى عدم حجية الاحتمال الذي يقول بها صاحب مسلك حق الطاعة، هذا متوقف على عدم حجة. وإلا إذا أثبت صاحب حق الطاعة أن الاحتمال محتمل حجة، أن الاحتمال يجب العمل على وقع، احتملت الوجوب كون تجيب وجوب، احتملت الحرمة يجب أن تمتنع، إذا أقام إذن هذا العبد خالف الحجة، إذا أقام صاحب ذلك المسلك مسلك حق الطاعة أن الاحتمال يجب العمل على وقعه وجوبا أو تحريما، إذن مخالفة العبد للتكليف المحتمل يصير مخالفة للحجة، فكن روح إلى صاحب حق الطاعة شوف أدلت على أن الله له حق علينا في أن نطيعه في المحتملات، صحيح أو مو صحيح، كون نبطل تلك الأدلة كلها، لكن الوقت يصح كلام المحقق الأصفهاني. إذن هذه أهم الأدلة التي سيقت على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وكلها مردودة، المهم كون نروح نشوف أدلة صاحب حق الطاعة، إذا ثبت دليل واحد يتقدم على هذه الأدلة، يصير التكليف المحتمل حجة، مخالفتنا للتكليف المحتمل ظلم يوجب العقاب، فيجب أن نذهب إلى حق الطاعة. شوف أكو دليل على أن الله يجب علينا أن نطيعه في المحتملات أيضا بالإضافة إلى المقطوعات أو لا؟ إذا هذا جاب دليل إذا نتبعه، بعد تلك الأدلة لا تأتي. مسلك حق الطاعة هو مسلك الاشتغال الذي يعبر عنه بمسلك حق الطاعة. هذا المسلك يقول الإنسان يدرك بعقله أن الله سبحانه له علينا حق الطاعة، وعلى أساس حق الطاعة يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. إذن نحن نطيع الله ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك. العقل يقول أكو حق لله عليكم، مو الشارع أمرنا بطاعته، العقل يحكم بأنه لله علينا حق الطاعة، مو أن الشارع أمرنا بإطاعته. وإلا إذا واحد قال الشارع أمرنا بطاعته، الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نقول لماذا نمتثل أمر الشارع؟ والله قال أطيعوا، ليش نمتثله؟ ليش نمتثل أمره؟ الله قال، بس إذا واحد مر منا أنا وقال أطيعوا، أطيعوني، نقول ليش نطيعك؟ ليش نطيعك؟ وأفرض الله قال أطيعوني، نقول ليش نطيعك؟ يقول لأني أقول أطيعوني، نقول لماذا نطيعك؟ لأنك قلت أطيعوني. هذا لماذا لم تتل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ ما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثال أمر الله؟ حتى إذا قال العقل يقول نقول له العقل يقول، نعم عقلنا يقول نطيعك صحيح. إذن الدليل على إطاعة الله هو العقل، مو قوله أطيعوني.
سيد العقلاء أو جائل؟
سيد العقلاء ما يخالف، هو سيد واحد
العقلاء أبدا على عقل الشخص،
هو يعني 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 رئيسنا يقول اطيعوني.
رئيسنا
كعقلاء. اي اذا يقول اطيعوني نقول له نطيعك لماذا؟ يقول سيرة عقلائية، عرف عقلائي، هذا رجع الى السير. اما اذا واحد انت اخرج الله سبحانه وتعالى افرض واحد يقول انا نبي اطيعوني، يقول ليش نطيعك؟ يقول انا نبي، يقول دليل النبوة شنو؟ دليل النبوة شنو؟ أما إذا عقلنا يقول يجب إطاعة الله، العقل يقول، شوفوا العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس أن عقلنا يدرك حق الطاعة. هيجي ساي دعوة صاحب المسجد يقول العقل يدلنا ويقول أطع الله، لأن العقل يدرك حق طاعة الله علينا. خب هنا نجي نقول لماذا العقل يدرك حق الطاعة؟ يقول ها العقل يدرك أن هذا منعم، الله منعم، الله خالق، الله مالك. العقل يقول خلقنا الله، احنا منظمين غاية النظام. هل أوجدنا أنفسنا؟ لا، هذا النظام الموجود في العين والأنف والأذن هذا يوجد لوحده، احنا أوجدنا فاحنا ما أوجدنا، وجد واحد تيخ وما يصير، إذن له موجد، من هو الله؟ عبر عنه. إذن الله خالق، ثم أنعم علينا بالقوة والصحة والحركة والقيام والقعود، هذا نعمة. هو مالك، هو خالق، هو منعم، بهذه العقل يحكم، إذن يجب أن نطيعه هكذا. إذن يجب الرجوع إلى العقل في حالة الشك في حكم من أحكام الشرع لكي نعرف الوظيفة العملية تجاه هذا الحكم المجهول، فيتحتم علينا حينئذ أن ندرس حق الطاعة. يرى هذا الله اللي له علينا حق وحكم به عقلنا لأننا أدركنا أنه هو خالق مالك منعم، هذا حق إشجد حق في التكاليف المقطوعة فقط، أو حق حتى في التكاليف المحتملة. إذن حق إلى علينا، سعة هذا الحق ضيق أو واسع. في الموالي العرفيين افتهمنا أن حق السيد على العبد هو في المتكاليف المعلومة، هنا حق الله علينا في طاعته أيضا في التكاليف المعلومة أو أوسع من ذلك. هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله الأحد.